حبك نبع إيماني، حملتك في الفؤاد هوى وفي أعماق وجداني.
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني، ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله، حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي مهجتي صفوة.
تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة، وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني.
روح ورضوان،
يا أنسي لدى الشجن، أحبك.
نفحات من المناجاة السجادية الخمسة عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في سياق مناجاة الراجين للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: يا من كل هارب إليه يلتجي، وكل طالب إياه يرتجي. الإمام السجاد في مناجاة التائبين أشار إلى هذا المطلب، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أين المفر؟ ولا يمكن الفرار من حكومتك. فمن أين يفر الإنسان؟ أيفر من الله سبحانه إلى أين يفر؟ والله تبارك وتعالى موجود في كل مكان، ولا يخلو منه مكان. حتى أن بعض المشككين حاول أن يدعي أن الله تبارك وتعالى ما دام موجودا في كل مكان، والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، إذن ففي كل مكان يوجد الرحمة، فحينما ندخل النار لن يعذبنا الله تبارك وتعالى، لأن النار أيضا ماذا فيها؟ رحمته تبارك وتعالى. هذا طبعا يمثل نحوا من الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، يعني رجاء قد انقطع حده ووصل إلى حالة من الأمن من مكر الله. وإلا ظواهر القرآن دلت على أن العذاب حتمي لكل كافر، لكل منافق، لكل ملحد. دلت الآيات والروايات على أنهم يعذبون في نار جهنم، وأيضا دلت الآيات على أن هذا العذاب نحو من نعمة الله تبارك وتعالى، كما في سورة الرحمن عندما تحدثت عن النار بعد ذلك أردفت وقالت فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا الهروب لا يمكن أن يتصور من قبضة الله تبارك وتعالى، وبالتالي مهما فر ذلك العبد فإنه لا يرجع إلا إلى مولاه. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: يا من كل هارب إليه يلتجي، وكل طالب إياه يرتجي. وفي الحقيقة الأشياء كلها تطلب الله تبارك وتعالى، بعضها يطلبه بلسان الحال وبعضها يطلبه بلسان المقال، ولكن مع ذلك حتى لو لم يكن لسان الحال ناطقا، لسان المقال عفوا ناطقا، فإن لسان الحال هو الذي تطلب الأشياء به الله تبارك وتعالى مهما كانت تلك الأشياء. وكل طالب إياه يرتجي. ثم يشير عليه الصلاة والسلام إلى الصفات التي تمثل أكملها في الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى باعتبار كونه مطلقا من كل النواحي، وواجب الوجود من جميع الجهات كما يقولون، كما يقول الفلاسفة، واجب الوجود لذاته، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني أي صفة وجودية وكمالية فهي منتهى تلك الصفة ومطلق تلك الصفة، يعني بلا نهاية وبلا محدودية، فهو الكمال المطلق من كل جهة، والغنى المطلق، والعلم المطلق، والقدرة المطلقة، والوجود المطلق الذي لا حد له. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: يا خير مرجو، لا يمكن أن يوجد هناك من يرتجى وهو خير من الله تبارك وتعالى، الله هو خير مرجو. ويا أكرم مدعو. لماذا يا خير مرجو ولماذا يا أكرم مدعو؟ لأن من يرجوه يلبي سبحانه وتعالى رجاءه من دون منة ومن دون تحقير ومن دون تذليل. ويا أكرم مدعو، لأن من يدعوه يستجيب سبحانه وتعالى دعاءه. ثم يقول: يا من لا يرد سائله، لأنه لا يرد سائله فهو أكرم مدعو وخير مرجو، ولا يخيب آمله. هذه كلها عبارات كاشفة عن الرجاء، يعني أنني أطمح هذا الطموح وأرجو هذا الرجاء أن لا يخيب أملي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: يا من بابه مفتوح لداعي. هؤلاء الملوك، هؤلاء الذين يتجبرون، يجعلون لهم حجب ويجعلون لهم مفارز، حتى بل لا يسمحون لأحد أن يصل إليهم، ومن أراد أن يصل يحتاج إلى وسائط كثيرة ومتعددة حتى يصل. أما الله سبحانه وتعالى فبابه مفتوح لداعيه، وإن كان هناك وسائط في الحقيقة ابتغوا إليه الوسيلة. الله تبارك وتعالى جعل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وسائط، ولكن هذه الوسائط ليست وسائط معقدة يمكن للإنسان أن يستعملها في طريق الوصول إليه، وإنما هي في ضمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا آمن بالله ورجا ما عنده وأمل ما لديه، فالله تبارك وتعالى يقول له بأنني أحب أن أدعى وأن أؤتى من بابي الذي جعلت وباب هؤلاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وبابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه. أيضا يعيش الداعي بعد أن يصل إلى مستوى من القرب من الله تبارك وتعالى، يعيش حالة من رفع الحجاب، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، فالله تبارك وتعالى يسمع كل أنين. يا من لا يشغله سمع عن سمع، ولا يغلطه السائلون، ولا يبرمه إلحاح الملحين، يعلم السر وأخفى، وحجابه مرفوع لراجيه، أسألك بكرمك. لاحظوا استخدم الكرم هنا، لأن الكرم معناه الإفاضة والعطاء والجود، أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني. لاحظوا دائما الإنسان يطلب ما تقر به عينه، وهو ما يرتبط بالسعادة الأبدية، بالحياة الآخرة، ما تقر به عيني، ومن رجائك بما تطمئن به نفسي. أيضا ينبغي للإنسان أن يطلب ما يعيشه حالة الإطمئنان، ومن اليقين بما تهون به علي مصيبات الدنيا. كل الدنيا تهون إذا أقبل الإنسان على الله تبارك وتعالى، لأنه سيكون بعد ذلك متخلقا ومتصفا بصفات الله تبارك وتعالى، ولا تمثل الدنيا عنده جناح بعوضة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلافتكم، ما دنياكم إلا كعفطة عنز، وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني.
روح ورضوان، نفحات من المناجاة السجادية الخمسة عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أحبتي الأفاضل، إليكم هذه الأنشودة.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك. أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني بشهادة عز يا صارع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر بخير كل عاداتك يا زين الشباب بخير سجدة الفجر وآيات الكتاب بخير كل عاداتك يا زين الشباب وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج أناشيد مختارة نهج البلاغة هذا سيد الكتب عنوان الأنشودة التالية التي نستمع معا إليها.
نهج البلاغة هذا سيد الكتب، نهج البلاغة هذا سيد الكتب، تاج الرسائل والأحكام والخطب، تاج الرسائل والأحكام والخطب.
كم فيه من حكمة غراء بالغة، كم فيه من حكمة غراء بالغة، ومن علوم إلهي ومن أدب، ومن علوم إلهي ومن أدب.
نهج البلاغة هذا سيد الكتب، نهج البلاغة هذا سيد الكتب، تاج الرسائل والأحكام والخطب، تاج الرسائل والأحكام والخطب.
ومن دواء لذي داء وعافية، ومن دواء لذي داء وعافية، لذي بلاء ومن روح لذي تعب، لذي بلاء ومن روح لذي تعب.
نهج البلاغة هذا سيد الكتب، نهج البلاغة هذا سيد الكتب، تاج الرسائل والأحكام والخطب، تاج الرسائل والأحكام والخطب.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قواك، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة، ونحن نترككم في رعاية الله وحفظه. أشرق على قلبي بنورك عنوان الأنشودة الختامية التي نستمع إليها.
أشرق على قلبي بنورك، ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك، ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء.
فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل.
فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل.
Thank you.
وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى لكني عبدك وابن عبدك كل عبدك منجدا أنت المؤمل للمقصر بالرضا والملتجى
فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل
فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل قصوري وإنني في وحشة وتشردي ذنبي عظيم وفؤادي بحسرة وتنهدي زادي قصوري وإنني في وحشة وتشردي ذنبي عظيم وفؤادي بحسرة وتنهدي لكنك الله العفو لمذنب يا سيدي يا حاضن العبد الذي لعلاك بالعفو التجا
فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل
فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية أحبتي بعد قليل تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:50 يليه ذكر جميل عند 5:10 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:16 من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 5:25 بعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند 6:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من نور القرآن يأتيكم في الساعة 6:30. الإرسانيات التبشيرية في العالم الإسلامي في الساعة 6:50، يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحة من التاريخ في الساعة 7:06، حديقة الأطفال، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:14 على مدى 30 دقيقة. معارج النور يأتيكم في الساعة 7:46، في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بكم أجمل الترحيب، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة عند لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة. نتوقف في هذه الحلقة لنلقي نظرة على نتاجات أحد الشعراء المحبين والموالين لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ندعوكم لمرافقتنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذا الأسبوع هو الشيخ محمد علي كمونة، الذي نشأ في بيت الزعامة والرئاسة والوجاهة، حيث كان هذا البيت محط رحال الوفاد ومنتدى العلم والأدب. نشأ شاعرنا نشأة علمية دينية أدبية، نظم فأجاد وبرع حتى فاق أقرانه، ولأنه ينحدر من بني أسد الذين نالوا الشرف بمواراة جسد الحسين عليه السلام، فإنه يفتخر بهم في أشعاره، ولأن عددا غير قليل منهم نالوا السعادة وحصلوا على الشهادة يوم عاشوراء بين يدي أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة، فإننا نراه في أشعاره يتمنى أن يكون معهم ويغبطهم على هذه المنزلة، فيقول: فوا حزني إن لم أكن يوم كربلا قتيلا ولم أبلغ هناك مأربي. أعدها أخو المسرى لقطع السباسبي مهجنة من يعملات نجائبي. فإن غبت عن يوم الحسين فلم تغب بنو أسد أسد الهياج أقاربي. أعزائنا الكرام، لقد جمع بعض أحفاده شعره في مجموعة سميت اللآلئ المكنونة في منظومات ابن كمونة، وتقع في 5000 بيت جاء في الحصون المنيعة للشيخ علي كاشف الغطاء، ما نصه: الحاج محمد علي الشهير بكمونة كان شاعرا بليغا أديبا لبيبا فصيحا، آنست الناس أشعاره الرائقة وأسكرتهم بمعانيها ومبانيها الفائقة، وكان قليل النظم، وأكثر شعره في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وقد جاء في إحدى قصائده الحسينية مركزا على الجانب المأساوي المؤلم من ملحمة الطف، وكيف تساقط الأبطال من آل البيت عليهم السلام وأصحاب السبط الشهيد عليه السلام سرعى تدوس الخيل على أجسادهم الزكية الطاهرة، وفي مقدمتهم الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث يصور لنا الشاعر ذلك في قوله: متى فلك الحادثات استدارا، فغادر كل حشن مستطارا، كيوم الحسين ونار الوغى تصعد للفرقدين الشرارا، فلم تر إلا شهابا ورى وشهما بفيض النجيع توارى، فعاد ابن أسكى الورى محتدا وأمنع كل البرايا جوارا، تجول على جسمه الصافنات وتكسوه من نقعها ما استثار. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول تميز قصائد الشاعر محمد علي كمونة بالمتانة والفصاحة والبلاغة من حيث الألفاظ وتنوع الأغراض، ندعوكم لأن تستمعوا معنا إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بأستاذ النقد الأدبي والبلاغة الدكتور رحمن غرقان من العراق. الدكتور، كما تعلمون أنه الشاعر محمد علي كمونة تمتاز قصائده الشعرية بالمتانة والفصاحة والبلاغة من حيث الألفاظ وتنوع الأغراض، خاصة فيما يتعلق بقصائد في مدح أهل البيت سلام الله عليهم، كيف تقرؤون ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله السلامة والصحة والتوفيق للجميع. أحمد لكم هذا الصنيع الثقافي الذي تتواصلون فيه مع أصحاب التجارب الشعرية الذين خصوا جانب الإسلامي وخصوا الالتزام الإسلامي بعناية كبيرة. القصيدة الملتزمة قصيدة تشكل منبرا ثقافيا لا غنى عنه في رفض الحياة بما هو إيجابي وبما هو صحي وبما هو معافى في الثقافة القديمة وفي الثقافة اليوم التي نحن بأمس الحاجة إلى هذه العناصر. فشكرا لكم لهذا التواصل. شاعرنا محمد علي كمونة هو شاعر يكتب القصيدة الملتزمة على وفق النهج التقليدي، قصيدة العمود. طبعا هؤلاء الشعراء يمتلكون ثقافة تراثية عالية خاصة في الشعر، يعني تلك الثقافة التراثية العالية تتيح لهم أن يكتبوا النص الشعري بلغة ذات جزالة عالية. طبعا هنا تغلب الصور البيانية، يعني تلحظ الشاعر يرسم الصورة الشعرية وفي ذهنه أن يوصل المعنى إلى متلقيه بشكل فني عالي، لكن هذا الشكل الفني العالي المؤاخذ عليه تجد له ما يشبهه في التراث القديم وفي تجارب الشعراء المتميزين، يعني تقل عندهم تلك الالتقاطات الاستثنائية التي تقرأها عند الشعراء الذين يكتبون قصيدة التفعيلة مثل محمود درويش، أو قصيدة العمود القصيدة التقليدية مثل عبد الله البردوني. مرد الأمر هذا إلى أنهم يعنون بالتراث وتقاليد القصيدة العربية، عنايتهم بالتراث الإسلامي، يعني كما هو ينتسب للفكر الإسلامي وللتراث الإسلامي وللمحددات الثابتة التي تبني الحياة إسلاميا، كما يلتفتون إلى هذا على مستوى الموضوع والبعث على الموضوع، كذلك يلتفتون إلى عناصر كتابة القصيدة الجزلة العالية الراكزة التي تستند إلى أسس وثوابت، يلتفتون إليها بالمستوى نفسه، ولذلك يتصف خطابهم الشعري بهذه الأصالة العالية. طبعا القصيدة الحسينية، الشعر الحسيني الذي هو فرع من الشعر الإسلامي عند محمد علي كمونة، شعر ملتزم يعني الذي ألحظه فيه ثلاثة عناصر. عنصر يتصل بالواقع التاريخية، هو يقدمها تقديما شعريا مؤثرا يرتكز على العاطفة وعلى استحضار التاريخ، هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني الذي هو العنصر الفني، يقدم الصورة الشعرية تقديما بيانيا عقليا، إذا جاز لي التعبير هنا، هذه العقلية بين قوسين لأنها تشح في الشعر. والجانب الثالث أن عناصر الصورة الشعرية أو الأداء الشعري للقصيدة الحسينية تقوم على استحضار التراث، ولكنها توظف عناصر الظرف الراهن بما يجعلها تنظر لتفاصيل الحياة الآن، توظفها، تعبر عنها، وكأنها تجعل من الماضي، من التراث الحسيني مدرسة تعيد من خلاله صياغة الحياة اليوم. وهذه مهمة نبيلة من الشاعر في هذا الاتجاه.
أحسنتم كثيرا، شكرا جزيلا الدكتور رحمن غرجان أستاذ النقد والبلاغة من العراق، وفقكم الباري.
أعزائنا الكرام، نختم مع لقاء حول الشاعر محمد علي كمونة ضمن برنامج شعراء أهل المودة، وإلى ما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. مستمعينا مستمعتنا، ومن قصائد شاعرنا محمد علي كمون الأخرى في أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومناقبه وفضائله وتجرؤ القوم عليه رغم كل مناقبه وفضائله تلك، من شبهه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمثل خير البرايا، ورغم ذلك فقد احتز القوم رأسه وبلغت بهم الجرأة على حرمات الله حدا، بحيث إنهم أسروا أهل بيته وسبوهم وطافوا بهم بين المدن والبلاد، كما صور لنا الشاعر ذلك في قوله: رأس وقد بان عن جسم، وطاف على رمح، وترتيله القرآن ما بانا. رأس ترى طلعة الهادي البشير به، كأنما رفعوه عنه عنوانا. تنبي البرية سيماه وبهجته بأن خير البرايا هكذا كان. يسري ومن خلفه الأقتاب موقرة، أسرى يجاب بها سهلا وأحزانا. أعزائنا الكرام، وللشاعر محمد علي كمون قصيدة شهيرة يصف فيها بطولة شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام، كما يصف فيها عظم مصاب الإمام وأصحابه وأهل بيته، وكيف أن الطبيعة نفسها ومظاهرها شاركته في مصابه وبكت عليه دما. أراه وأمواج الهياج تلاطمت، يعوم بها مستأنسا باسما ثغرا، ولو لم يكفكه عن الفتك حلمه لعفى ديار الشرك واستأصل الكفر. هوى وهو طود والمواضي كأنها نسور، أبت إلا مناكبه وكرا. هوى هيكل التوحيد فالشرك بعده طغى غمره، والناس في غمرة سكرى، وأعظم بخطب زعزع العرش وانحنى له الفلك الدوار محدودبا ظهرا. غداة أراق الشمر من نحره دما، له انبجست عين السماء أدمعا جمرا، ولم أنس فتيانا تنادوا لنصره، وللذب عنه عانق البيض والسمرا. رجال تواصوا حيث طابت أصولهم، وأنفسهم بالصبر حتى قضوا صبرا، وما كنت أدري قبل حمل رؤوسهم بأن العوالي تحمل الأنجم الزهرة. أحبتنا الأفاضل، وله في مدح الإمام علي أبي السبطين الحسن والحسين سلام الله عليه وعليهما، وذكر مناقبه، ومنها وقوفه عند الكوثر في يوم القيامة، حيث سيسقي المؤمنين المحبين لأهل البيت عليهم السلام والموالين لهم من هذا الماء الذي هو حوض أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن فضائله ومناقبه عليه السلام لا تنتهي عند هذا الحد، فهو الصراط المستقيم وقسيم الجنة والنار، ومن يدخل من أبغضه النار، وهو الشفيع المشفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله: ألام على من خصه الله في العلا وصيره في شرب كوثره الساقي، وأودع من عداه نار جهنم فخلد في كفار قوم وفساقي. أما إنني أكثرت ذنبا، وإنه سيبدل أحمالي بعفو وأوساقي، وأنظر لوامية تدعو إلى لظى فيسقط منساق على إثر منساقي، تقصدت لفظ الساق في ذكر نعته لأنجو إذا ما التفت الساق بالساقي. أعزائنا الكرام، ولم تقتصر براعة الشعر كمون وشعريته على الرثاء فقط، وإنما طرق أبواب الشعر الأخرى من أغراض وجدانية وفخر وحماسة، فكم له من روائع عرفانية ووجدانية تنم عن ملكة أدبية ونوادر شعرية، فمن ظريف قوله وبديعه قوله في قصيدة طويلة اخترنا منها الأبيات التالية: نسيم الصبا هيشت لاعج أشواقي، وألحقت بالماضي من الرمق الباقي، فيا صاحبي نجواي عوجا على الحما لعل به رقيا لما أعجز الراقي. فكم لي عهدا بالحما متقادما ذوى غصن جسمي هو ينمو بإيراقي. وأيضا من نوادره قوله عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما دهتني الليالي بالمشيب وبالكبر أطعت الهوى عكس القضية ليتني خلقت كبيرا ثم عدت إلى الصغر. وقال في التوكل أعزائنا الأفاضل إلهي ما ادخرت غدا لنفسي وولدي من حطام الدهر مالا لعلمي أنك الكافي وأني وكلت على خزائنك العيالة. أيها الأخوة والأخوات، لكم منا كل الشكر والامتنان على حسن المتابعة. أملين أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق حافلة بحب العترة الطاهرة سلام الله عليهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. صدق الله العلي العظيم. تظهر بين الفينة والأخرى دعوات في أوساط الشباب إلى تبني الإلحاد، والإلحاد فكرة تقوم على إنكار الخالق عز وجل. فالملحد لا يؤمن بالله عز وجل ويقول أن المادة أزلية وهي الخالق والمخلوق، أو أن المادة أزلية لا خالق لها. فكرة الإلحاد ليست بالفكرة الجديدة، وإنما كانت موجودة منذ العصر الإسلامي الأول، فمنذ عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، بل من قبل الإسلام كان هناك من ينكر وجود الخالق، ولذلك يطلق عليهم بالملاحدة أو الزنادقة في العصر الإسلامي، ويطلق عليهم أيضا بالدهريين أو الطبيعيين نسبة إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا قال الملحدون. الدهر هو اللي يهلكهم، هو اللي سبب الموت، هو الدهر. فلذلك يسمون بالدهريين أيضا وبالطبيعيين نسبة إلى الطبيعة، يؤمنوا بالطبيعة المحسوسة. وقد واجه أئمة أهل البيت عليهم السلام الكثير من الملاحدة والزنادقة، وكانوا يتناظرون معهم ويردون على شبهاتهم وإشكالاتهم. الآن في هذا العصر أيضا ظهر هناك تيار الإلحاد. كان واحد يقول في ملحدين عندنا، نقول نعم موجودون، هناك من هو ملحد، ولكن نتيجة البيئة المتدينة والمجتمع المحافظ لا يستطيع الإعلان عن ذلك، ولكنه في حقيقة أمره ملحد، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. دعونا نتحدث أولا عن أسباب ودوافع الإلحاد. لماذا نرى بعض الشباب يتجهون هذا الاتجاه؟ شنو أسباب الإلحاد؟ طبعا في أسباب كثيرة بس نختصرها. السبب الأول ملائمة الإلحاد لهوى النفس. الإلحاد كما قلنا، الملحد ينكر وجود الله عز وجل، وبالتالي لا يرى نفسه مكلفا بأي تكاليف ولا ملتزما بأي التزامات. فالملحد لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا هذه التكاليف الشرعية كلها يعتبرها خرافة، كما قال ماركس. الإلحاد هذا في الاتحاد السوفيتي سابقا نظر تنظيرا فكريا للإلحاد اللي هي الشيوعية. ماركس ماذا قال؟ قال لا إله والحياة مادة. إذن الملحد يتلائم مع هوى النفس. هوى النفس اللي ما يريد يصلي، ما يريد يصوم، ما يريد يلتزم بأي التزامات، يقوم بأي أعمال، ينغمس في الشهوات، في الملذات المحرمة، باعتبار أنه ما في حساب ولا في آخرة ولا في معاد، وبالتالي هذا يتلائم مع هوى النفس. النفس بطبيعتها تريد تتحرر من القيود الدينية ومن الالتزامات ومن التكاليف الشرعية، وبالتالي يعمل ما يريد، يقيم علاقات مع من يريد، لا يلتزم بأي أخلاق ولا بأي مبادئ ولا بأي قيم ولا بأي التزامات ولا بأي تكاليف. هذا دافع مهم يدفع بعض الشباب إلى الإلحاد. الدافع الثاني الغرور العلمي. أحيانا يشعر الشباب، بعض الشباب طبعا نتحدث عن الشباب الملحدين، يشعرون بالغرور العلمي، خصوصا إذا هو شاف راح في مناطق متقدمة علميا مثل الغرب، ورأى الصناعات الغربية والحضارة المادية الحديثة وما أشبه، يصاب بنوع من الغرور. هذا الغرور يدفعه إلى الإلحاد، يجعله ملحدا. بالتالي هو يشوف هناك إنجازات، دول ناس ما يؤمنوا بالإسلام ومع ذلك تقدموا وتطوروا. طبعا سبب تقدم الغرب مو لأنهم تخلوا عن الدين، هذا بحث آخر له أسباب أخرى، لكن السبب هذا الغرور أو هذه السطحية العلمية في التفكير تدفع بعض الشباب إلى التخلي عن الدين. ولذلك شفنا بعض الشباب اللي راحوا الغرب للدراسة أو العمل تخلوا عن الدين، قال أنا أعلن من الآن عن الحادي، وكتبوا بعضهم كتبوا في الانترنت صفحاتهم على الفيسبوك على تويتر انه تخلوا عن الاسلام واعلنوا الالحاد. طبعا هذا ما يأثر على الاسلام ولا يأثر على المسلمين، هم يأثرون على انفسهم، بس احنا نريد نفهم الظاهرة هذه. احد اسبابها المهمة شعور الشاب بالغرور، هذا الغرور يدفعه للانحراف. وإلا هناك الكثير من العلماء الغربيين الذين يؤمنون بالخالق، الغرب طابع العام هي المسيحية أيضا عندهم الإيمان بالخالق، لكن طبعا مع الاختلاف عن المسلمين، هم في بعض الأحيان يؤمنون طبعا طبيعة الخالق و